لا زال الكلام في مناقشة مبنى المحقق الإصفهاني من أن المانع العقلي لا يكون موجباً لتقسيم من أن المانع العقلي لا يكون موجباً لعدم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وذكرنا أن ظاهر كلامه قدس سره في بحث الإجارة أن المانع العقلي لا يوجب التصرف في الدليل الشرعي أصلاً، بخلاف المانع الشرعي. بينما ظاهر كلامه في نهاية الدراية أن المانع العقلي أن المانع العقلي كالمانع الشرعي من حيث تصرفه في العام، وإن كان قدس سره في بحث استصحاب العدم الأزلي ذكر هناك مناقشة للأعلام محصلها أنه لا فرق بين كون المخصص لفظيا أو لبيا عقليا أو شرعيا، في أنه لا يوجب تعنون العام بعدمه على كل حال. مثلا إذا قال المولى كل امرأة ترى الحمرة إلى 50، وقال في حديث آخر القرشية ترى الحمرة إلى 60، فقد ذهب الأعلام إلى أن المخصص المنفصل أوجب تعنون العام بعدمه، فصار موضوع العام المرأة التي ليست بقرشية ترى الحمرة إلى 50. فإذا شككنا في امرأة أنها قرشية أم ليست قرشية، فذهب الأعلام هنا إلى أنه يمكن تنقيح موضوع العام وهو المرأة التي ليست قرشية باستصحاب العدم الأزلي، وهو أن نقول هذه المرأة عندما لم تكن قرشية فهي كذلك، فباستصحاب العدم الأزلي تنقح موضوع العام فتحكمها أحكام المرأة التي ليست قرشية. والمحقق الإصفهاني هناك لم يناقش الأعلام في استصحاب العدم الأزلي وعدم جريانه، وإنما ناقشهم في العنونة، فقال بأن مجيء المخصص المنفصل وهو قوله القرشية ترى الحمرة إلى 60 لا يوجب عنونة العام بعدم هذا المخصص، بحيث يصبح موضوع العام عرفا هو المرأة التي ليست قرشية. هذا رده وذكر مناقشة له، نحن لسنا بصددها. وإنما الغرض من ذكر ذلك أن محقق الإصفهاني من حيث عنونة العام بعدم الخاص لا يقبل، من دون فرق بين أن يكون المخصص لفظيا أو لبيا، كان المانع عقليا أم شرعيا، هذا لا فرق فيه عنده، العام لا يتعنون بعدم الخاص. وذكر له نكتة وناقشها الأعلام من بعده كسيد المنتقى والسيد الصدر قدس سرهما. ولكنه في بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فصل بين المانع الشرعي والمانع العقلي، فقال بأن المانع الشرعي يتصرف في العام فيقسمه إلى قسمين، والمانع الشرعي لا يتصرف في العام بأن يقسمه إلى قسمين. هذا ما ذكره في بحث الإجارة، وقد نقلنا هذا سابقا عنه. وفي نهاية الدراية في بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ذكر أن لا فرق بين كون المخصص لفظيا أو لبيا في أنه يقسم العام إلى قسمين، غاية ما في الباب المخصص اللبي لا يدل على وجود المنافي، بينما المخصص اللفظي يدل على وجوده. ونحن كنا في مقام الجمع بين كلاميه في الأخير، وهو قوله في نهاية الدراية إن المخصص اللفظي بل يقسم عفوا بأن المخصص يقسم على كل حال، غاية ما في الباب أن اللبي لا يدل على وجود المنافي، بينما في بحث الإجارة قال بأن المخصص العقلي أصلا لا يقسم، فكيف نجمع بين هذين الكلامين؟ قلنا قد يجمع بين كلاميه بأن يقال إن المخصص العقلي تارة يكون ناظرا لمرحلة الجعل، وتارة يكون ناظرا لمرحلة الامتثال، كما في باب التزاحم بناء على مسلك السيد الخوئي من تقوم التزاحم بالوصول، فإن هذا التزاحم لا يتصرف في مرحلة الجعل، وإنما يتصرف شنو؟ في مرحلة الامتثال. فإذا حصل تزاحم بين قوله أنقذ الغريق وقوله لا تعتدي على جسم الغير، وقدمنا النهي على الأمر، لم يوجب ذلك تصرفا في الدليل، وهو قوله أنقذ كل غريق بحيث يقسمه إلى قسمين. إنما الكلام أنه جعل من مصاديق ذلك المورد الذي بحثه في كتاب الإجارة، وهو أنه لو بعتك عبدا، قول يا ماكو عبد ولكن مثال نكره، لو باع زيد شخصا عبده واشترط على المشتري أن لا عفوا واشترط على المشتري أن يعتقه عن نفسه، فقام المشتري وباعه، فقد أفاد قدس سره بأنه هنا لا يوجد تناف بين الدليلين أنفسهما. دليل: المؤمنون عند شروطهم الذي يقتضي أن للبائع الشارط سلطنة على المشتري المشروط عليه بأن يعتق العبد، وبين دليل أحل الله البيع ودليل الناس مسلطون على أموالهم، ومقتضى هذا الدليل أن يكون البيع نافذا، فبين الدليلين لا توجد أي منافاة، إنما المنافاة العقلية بينهما في مقام الصدق، إذ لا يجتمع عقلا سلطنة البائع على المشتري بأن يعتق العبد عن نفسه وبين نفوذ البيع، لا يجتمع، فإن نفوذ البيع يعني إزالة الملك فيزول العتق، وبقاء السلطنة على العتق تقتضي بقاء الملك لأنه لا عتق إلا في ملك، فيقع بينهما تناف، وهذا التنافي في مقام الصدق. فبما أن هذا التنافي في مقام الصدق، لذلك لا مانع من التمسك بأحد الدليلين في الشبهة المصداقية، لأنه لم يقيد بعدم الآخر في مرحلة الجعل، إذ التنافي بينهما إنما هو في الصدق والانطباق. ولكن يلاحظ على ذلك، أولا بما ذكره قدس سره نفسه في بحث الإجارة، حيث قال أصلا لا توجد منافات بين سلطنة البائع على المشتري بأن يعتق العبد وبين نفوذ البيع. لما؟ لأن نفوذ البيع رافع وارد شنو؟ على السلطنة، إذ السلطنة على العتق فرع كون العبد مملوكا للمشتري والبيع مزيل الملكية، فنفوذ البيع وارد وليس العكس. لما؟ يقول لأن السلطنة على العتق لا تقتضي حفظ الموضوع، إذ الحكم لا يقتضي إبقاء موضوعه، وإنما هو فعلي على فرض فعلية موضوعه، فالسلطنة على العتق فرع كون العبد ملكا للمشتري، لا أن السلطنة على العتق تقتضي بقاء العبد تحت ملك المشتري، فالحكم لا يقتضي حفظ موضوعه. لذلك عندما يشترط البائع على المشتري أن يعتق العبد عن نفسه، غايته أن لي سلطنة ببركة هذا الشرط عليك أن تعتق العبد عن نفسك، ولكن العتق فرع الملك، فهل هذه السلطنة تقتضي حفظ الملك؟ يقول المحقق الإصفهاني السلطنة لا تقتضي حفظ الملك، لأن الحكم لا يقتضي حفظ موضوعه، فبما أن السلطنة لا تقتضي حفظ الملك والبيع مزيل للملك، صار البيع واردا على السلطنة الشرطية وليس الأمر بالعكس، فلا منافاة بينهما. لكن ذلك إنما يعني عدم المنافاة العقلية، وهذا صحيح، ولكن المنافاة العرفية قائمة بالوجدان. لا يمكن الجمع عرفان بين أن يقال لك سلطنة عليه أن يعتق العبد عن نفسه وأن يقال البيع نافذ، فالعرف يرى أن السلطنة تقتضي إبقاء العبد تحت ملكه حتى يقوم بعتقه، وهذا يتنافى مع نفوذ البيع المزيل إلى الملك. وثانيا كما أفاد شيخ حسن حفظه الله في الأيام السابقة، وشيخ حسن عيحان من الفضلاء المدققين المحصنين، أن هذا يوجب التنافي بين الدليلين لا محالة، أي أن دعوى أن المانع العقلي لا يتصرف في الدليل الشرعي هذا إنما يتم لو كانت المضادة اتفاقية لا دائمية. بيان ذلك ذكر في الأصول في بحث التزاحم، طبعا هذا أنا أذكره تقريب لكلام شيخ حسن، وإلا يعني إحنا مو يعني نقرب كلامه، وإلا ذكر في بحث التزاحم أن هناك فرقا بين التضاد الاتفاقي والتضاد الدائمي، فالتضاد الاتفاقي لا يوجب تعارضا وتنافيا بين الدليلين، مثلا لا يوجد تناف بين قوله أنقذ كل غريق وبين قوله لا تعتدي على جسم الغير، أي تناف بينهما لا يوجد، ولكن صدفة نزل المكلف إلى البحر فرأى غريقين وكان إنقاذ أحدهما يقتضي إتلاف يد الآخر، فالتضاد بين إنقاذ الغريق وحرمة الآخر حصل اتفاقان، لأنه تضاد دائميون، ولأنه تضاد اتفاقي يعبر عنه بالتزاحم لا التعارض، أي أن هذا التضاد الاتفاقي في مقام الامتثال لا يوجب تنافيا بين الدليلين في مرحلة الجعل، بل الدليلان في مرحلة الجعل متلائمان وغير متعارضين، غاية الأمر قصرت قدرة المكلف عن الجمع بين امتثاليهما في مقام الامتثال، فتأتي مرجحات باب التزاحم. أما إذا كان التضاد بين الدليلين دائميا، كما إذا قال إذا كنت في الركعة الأولى فقم، وقال إذا كنت في الركعة الأولى فاقعد، بالنتيجة التضاد بين القيام والقعود لا علاقة له بأن المكلف قصرت قدرته يوما من الأيام أو لم تقصر قدرته، فإنه ما دام لا يعقل الجمع بين القيام والقعود في فعل واحد دائمان وبلحاظ كل مكلفين أوجب ذلك التنافي والتعارض بين الدليلين في مقام الجاعل. والمقام من باب التضاد الدائمي لا من باب التضاد الاتفاقي، فإنه لا يجتمع خارجا ومن كل أحد نفوذ البيع مع السلطنة على العتق، لا يجتمع، لأن السلطنة على العتق تقتضي بقاء الملك، ونفوذ البيع يقتضي إزالة الملك، ولا يجتمع ما يقتضي بقاء الملك عرفا مع ما يقتضي إزالة الملك، فهما متنافيان تنافيا دائميا، ومع هذا التنافي الدائم بينهما فحينئذ شنو؟ سوف يقع التنافي بين الدليلين، ومقتضى التنافي بين الدليلين تقديم أحدهما على الآخر حكومة أو تخصيصا أو ورودا، فمع تقدم أحدهما على الآخر فلا محالة سوف يكون تقدمه موجبا للتصرف الدليل الآخر، لا أن يقال بأن الدليلين هنا لم يتصرف أحدهما في الآخر. هذا تمام الكلام مع المحقق الإصفهاني العقل الفعال أعلى الله في الخلد مقامه بالنسبة إلى ما إذا كان العام واردا على نحو القضية الحقيقية. وذكرنا أن لا فرق حينئذ بين كون المخصص لفظيا أو لبيا، فإن كليهما يتصور فيهما أن يكون مقسما بلحاظ مقام الإثبات وأن يكون مقسما بلحاظ مقام الثبوت. وفي الأول يجوز التمسك بالدليل في الشبهات المصداقية، وفي الثاني لا يجوز التمسك. يصل البحث إلى المقام الثاني، وهو ما إذا كان العام واردا على نحو القضية الخارجية. فإذا كان العام واردا على نحو القضية الخارجية فهنا صورتان: الأولى أن يكون المخصص لفظيا، وهذه الصورة أيضا لها فرضان. الفرض الأول أن يكون المخصص اللفظي على نحو القضية الخارجية، العام على نحو القضية الخارجية والمخصص اللفظي على نحو القضية الخارجية، كما إذا قال أكرم جيراني، وقال في دليل آخر لا تكرم هؤلاء، مع فرض أن العنوان ملحوظ على نحو المشيرية المحضة حتى يصبح قضية خارجية محضة. فإذا شككت أدري أن زيد من هؤلاء فلا أكرمه، لكن لا أدري أن عمرو من المشار إليه، فيخرج عن قوله أكرم جيراني أم من غيره فيتمسك بالعام. فهنا يجوز التمسك بالعام في إكرامه، والسر في ذلك يبتني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن الدليل الوارد على نحو القضية الخارجية ظاهر في إحراز الموضوع، لأن مفاد الحكم الوارد على نحو القضية الخارجية حكم فعلي لا حكم حيثي، فبما أن مفاد القضية الخارجية حكم فعلي لا حكم حيثي، والحكم الفعلي فرع فعلية الموضوع من تمام الجهات، إذن الدليل الدال على الحكم الفعلي دال على إحراز الموضوع. فإذا قال المولى في دليل خاص أكرم زيدان فإنه دال على أن المولى أحرز أن زيدان بالفعل موضوع لحكمه ولذلك أمر بإكرامه فعلا. وكذلك إذا كان الدليل عاما كما إذا قال أكرم جيراني فإن إلقاء الدليل على نحو العموم على نحو الحكم الفعلي ظاهر في أن المولى أحرز أن جميع جيرانه موضوع لحكمه بالفعل، ذلك أمر بإكرامهم فعلان. فالعام الوارد على نحو القضية الخارجية يمتاز عن العام الوارد على نحو القضية الحقيقية في أن مفاد العام الوارد على نحو القضية الخارجية حكم فعلي، فهو دال على إحراز الموضوع فعلان، بينما العام الوارد على نحو القضية الحقيقية كقوله أكرم كل فاطمي حكم حيثي، أي يجب إكرامه من حيث كونه فاطميا لأنه حكم فعلي من باقي الجهات، لذلك لا يكون ظاهرا في إحراز المولى لموضوع حكمه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الخاص لم يتعلق بعنوان، أي لم يقل لا تكرم الناصبي أو لا تكرم مثلا المعادي، وإنما قال لا تكرم هؤلاء. فلو كان الخاص منصبا على عنوان لكان ظاهرا في أن المولى أوكل إحراز الموضوع إلى المكلف، ولكن المفروض أن الخاص لم ينصب على عنوان وإنما قال لا تكرم هؤلاء، وهؤلاء مشير محض إلى موجود خارجي، لأجل ذلك لا يكون الخاص مقسما للعام، ولا يكون دالا على أن العام ولا يكون دالا على أن المولى لم يحرز الموضوع. ونأتي للمقدمة الثالثة. فإذا شككنا في أن بكر من المشار إليه كزيد أو ممن هو باق تحت العام، يكون المقام من قبيل الشك في التخصيص الزائد، فنقول القدر المتيقن من المشار إليه الذي خرج عن تحت العام هو زيد، وأما خروج بكر من تحت العام فهو مشكوك، لأن الموضوع منطبق عليه بالوجدان حيث إن الخاص لم يقسم العام إلى قسمين، إذن الموضوع منطبق عليه بالوجدان، والمفروض أن المولى قد أحرز موضوع حكمه، إذن بالنتيجة قامت لدينا حجة وهو العام على أن كل جار فهو موضوع لحكمه. وأن المولى أحرز ذلك، ولم تقم لنا حجة على الخلاف، فنقتصر فيما خرج على القدر المتيقن وهو زيد، وننفي خروج بكر بأصالة العموم. إذن هنا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وإن كان المخصص لفظيا. لما؟ لأنه عارض على نحو القضية الخارجية، نفس المخصص وارد على نحو القضية الخارجية. زين. الفرض الثاني أن يكون المخصص اللفظي واردا على نحو القضية الحقيقية، كما إذا قال المولى أكرم جيراني لكن المخصص قال لا تكرم الناصبية منهم، فجعل التخصيص منصبا على عنوان، والعنوان مقسم للعام، وإن كان قضية خارجية لكنه يقسمه إلى ناصبي وما ليس بناصبي. فهنا يقال العام وهو أكرم جيراني، وإن دل قبل مجيء الخاص على أن المولى شنو أحرز موضوع حكمه، لكن بعد مجيء الخاص وإلقاء التخصيص على عنوان ثبوتي وهو قوله لا تكرم الناصبية منهم، فحينئذ إن قلنا بمقالة الإصفهاني من أن الخاص يدل على وجود المنافي، فمعناه أن قوله لا تكرم الناصبي يدل على وجود ناصبي في الخارج، ومع العلم بوجود ناصبي في الخارج والشاك فيه، كيف يمكن التمسك بالعام؟ وإن لم نقل بمقالة الإصفهاني وهو أن المخصص أصلا لا يدل على وجود المنافي في الخارج، وإنما هو قضية فرضية، يعني إن وجد من الجيران من هو متصف بكونه شنو ناصبيا فلا تكرمه، فهو دال على إيكال تنقيح العنوان للمكلف، أي أنا لا أتصدى لإثبات من هو ناصبي ومن ليس ناصبي، فإثبات ذلك وإحرازه وظيفة المكلف، فبما أنه ألقى عنوانا قسم العام إلى قسمين وكان إحراز ذلك العنوان من وظيفة المكلف، فقد دل المخصص التزاما على أن المولى لم يحرز موضوع حكمه عندما ألقى العام، وإلا لو كان أحرز موضوع حكمه لما ألقى مخصصا على نحو القضية الحقيقية، فلا يصح التمسك بالعام عند الشك على نحو الشبهة المصداقية. هذا كله في الصورة الأولى، وهو ما إذا كان المخصص لفظيا بقسمين، وأما في الصورة الثانية وهو ما إذا كان المخصص لبيا، وقد مثلوا له بهذا المثال لعن الله بني أمية قاطبة، وإن ناقش فيه بعض الأساتذة بأن هذا وارد على نحو القضية الحقيقية لا الخارجية، ولكن الأعلام درجوا على أن هذا مثال للعام الوارد على نحو القضية الخارجية، وهو الظاهر عند شيخ حسن، وكل ما تقولون احنا بعد مقررين لكم شنو. فإذا ورد لدينا عام وقال لعن الله بني أمية قاطبة أجمعين أكتعين أبصعين إلى يوم الدين، وقطعنا من الخارج أن المؤمن لا يمكن لعنه أو لا يجوز لعنه، فالمخصص حينئذ شنو؟ لبي. فتارة يكون هذا المخصص اللبي واضحا بحيث يعد بمثابة القرينة المتصلة، فأساسا لم ينعقد للعام ظهور من الأول في لعن جميع بني أمية، وحينئذ لا يجوز التمسك به في الشبهة المصداقية، هذا واضح. وأما إذا افترضنا أن هذا المخصص اللبي ليس بذلك الحد من الوضوح الذي يعد بمثابة القرينة المتصلة، فهو كالمخصص المنفصل، أي أن العام انعقد له ظهور في نفسه. فهل يجوز التمسك به عند الشك في أن منه هذا اللي شك فيه؟ خالد
بن زيد.
أي زيد؟ أي زيد بن خالد؟ إيه. خالد بن يزيد. بلي. إذا شك في أن خالد بن يزيد هل هو مؤمن أم جحتل مثل بقية؟ هل هو مؤمن أم لا؟ يعني هل هو موال أم ليس بموال؟ فحينئذ هل يجوز التمسك بالعام لإثبات مو جواز لعنه بل استحباب؟ شنو قاعدة؟ بل استحباب لعنه، أم أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ هنا تظهر الثمرة بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي. فيقال بما أن العام وارد على نحو القضية الخارجية، أي هو ظاهر في أن المولى أحرز موضوع حكمه، وأن جميع الأمويين لا خير فيهم وأنهم مستحقون للعن، ولم يصدر من المولى خلافه، لأن المفروض أن المخصص إنما هو حكم عقلي ليس إلا، فلم يصدر من المولى خلافه حتى نرفع اليد عن ظهور العام في أن كل أموي موضوع للعن. غاية ما في الباب أن العقل حكم بأن الإيمان لا يجتمع مع اللعن، فإذا كان مؤمنان فلعنه قبيح، هذا مجرد حكم عقلي وإلا لم يصدر من المولى. فبما أنه لم يصدر من المولى لم يكن مقسما للعام إلى قسمين، وبالتالي إذا شككنا في فرد أنه مؤمن يعني من الأمويين أنه مؤمن أم لا كخالد بن يزيد، حيث إن العام دال على إحراز موضوعه نتمسك به لإثبات جواز لعنه. هذا إذا لم يعلم بوجود مؤمن في الخارج، وإلا بمجرد أن نعلم أن هناك مؤمنين من الأمويين في الخارج انفصم ظهور العام في إحراز الموضوع. إذ أن ظهور قوله لعن الله بني أمية قاطبة في أن المولى أحرز الموضوع في كل أمويين قد انفصم بعلمنا بوجود مؤمنين أمويين، فإذا علمنا بأن العام قد تخلف في بعض الأفراد انفصمت دلالة العام على أن المولى أحرز موضوع حكمه في كل أمويين. فإذا علمنا بذلك وشككنا في أن هذا وهو خالد بن يزيد أو معاوية بن يزيد هل هو مؤمن أم لا، لا يجوز التمسك بالعام، إنما يجوز التمسك به إذا لم نعلم بتخلف العام خارجا. فتلخص بما ذكرنا أن ما أفاده صاحب الكفاية والمحقق الأصفهاني، وقد تعرضنا لكلامهما استطرادا في عدة أيام لأن سيدنا الخوئي هو الذي أقحمنا في هذا البحث، أن ما أفاده العلمان قدس سرهما من جواز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيان لا نسلم به إلا في القضية الخارجية مع عدم العلم بتخلف العام خارجان. ولأجل ذلك نعود لأصل المبحث، إذا قال المولى صل في ثوب طاهر وشككنا في أن هذا الثوب الطاهر هل هو مباح أم مغصوب، لا يصح التمسك بقوله صلي في كل ثوب طاهر لجواز التمسك به بعد لجواز الصلاة فيه بعد حكم العقل بأن المغصوب شنو لا تصح الصلاة فيه، فالمانع وإن كان لبيا لكن العام وارد على نحو القضية الحقيقية لا الخارجية، والوارد على نحو القضية الحقيقية لا يصح التمسك به في الشبهة المصداقية. إذن نحتاج إلى الأصل العملي وهو استصحاب عدم كونه مثلا مغصوبا أو استصحاب أو البراءة عن مانعية الصلاة فيه أو استصحاب العدم الهزلي إن صح جريانه، والحمد لله.